ذكرنا بأن التعريف الذي ذكره المصنف للغصب هو استقلال الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما وعدوانا، وإن كان التعريف جامعا لغالب موارد الغاصب وطاردا لكثير من مغايراته، ولكن لم يكن جامعا لبعض الموارد. من الموارد ما لو استقل شخصا بإثبات يده على غير مال، مثلا على حق. شخص جالس في حجرة من حجر المدرسة تذهب وتغصب غرفته، كل الفقهاء طالوا عملك غصبا، ولكن لم يصدق عليه التعريف، إذ ليس الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير، لأنه ليس مال بل حق. الوقت إذا كان وقت خاص، مثلا المدرسة وقت للطلاب، ثم من سبق إلى الحجرة فهو أحق بها، فالسابق إلى هذه الحجرة إلى هذه الغرفة يكون له الحق بأن يبقى فيها ما دام يصدق عليه بأنه من الذين وقفت هذه الغرفة لأجلهم، يعني ما دام أنه طالب علمين مشغول بطلب العلم يحق له البقاء في هذه الغرفة. زيد يأتي ويستولي على هذه الغرفة، استيلاؤه غصب ولكن لا يصدق عليه التعريف. مثلا حق التحجير، من حجر في بر، مثلا أتى في من أحيا أرضا ميتة فهي له، يكون مالكا له، أو على الصلاف أحق بها أو تكون هي ملك له. لا ما عندنا بحث فيه. إذا واحد راح بالبر بنى بيت أو زرع أرض، الأرض تكون ملكا له. أما إذا لم يبني بيتا، لم يزرع الأرض، فقط يحدها يحجرها، مثلا منطقة مثلا 10 أمتار في 10 أمتار يحجرها، هذا تحجير. إهمال هذه الأرض التي حدها بهذه الأحجار ليست ملكا له، ولكن هو أحق بها، يعني غيره ما يتمكن أن يتصرف ما دام هو يريد أن يتصرف فيها. أول ما ذهب عن الصحراء إهمال بعد لم تكن حق له بل حق للجميع. أما ما دام يريد أن يتصرف بها فهو أحق بها من غيره. فواحد يجي يستولي على هذه القطعة من الأرض، هذه مو مال، لن يتمكن أن يجعلها مالا بحيث يبيعها أو مثلا يجعلها عوضا عن معاملة. حق الجلوس في غرفة المدرسة ليست مالا، أو مثلا حق المسجد، واحد يجي مثلا في الصف الأول يحوز مكان، قيادة مكان في الصف الأول لا يوجد ملكيته لذلك المكان، ولكن لو دفعته وجلست مكانه فأنت غاصب. أما لم تستقل بمال بل استقليت بحق، فعلى هذا يقول هذا التعريف لم يكن جامعا. فالأولى أن نبدل، بدلنا الاستقلال بالاستيلاء، اليوم نبدل المال بالحق، نقول هو الاستيلاء على بإثبات اليد على حق الغاير حتى يعم هذه الحقوق وتلك الأموال، لأن المال أيضا حق. هذا هم من هذه الجهة. وكذلك لم يكن جامعا على المسألة الخلافية التي أشرنا إليها بالأمس، بأنه لو اغتصب طفلا فأفتى الشايخ وتبعه بعض المحققين منهم المصنف في هذا الكتاب، بأنه لو حبست طفلا فمات بسبب لدغ حية أو سبب آخر فأنت ضامن، يعني يجب عليك أن تعطي دية الطفل والديك. طب هذا الطفل حر، هذا مو مال، ولكن أنت غاصب. طبعا قلنا بناء على ضمان ديته، وإن لم مسألة خلافية. نفس المصنف يقول ضامن، فإذا صار ضامن لما ضامن؟ لأنه غاصب. فإذا كان غاصب هذا مو مال، الحر لا يملك ولا يجعل عوضا عن معاملته. وكذلك الأمور الأشياء التي مقابلة ليست لها مالية وهي ملك، احنا عندنا بعض الأشياء لا مالية لها أما هي ملك. مثلا كان عندك عصير عنبي فصار خمرا، هذا ملك، يعني بصيرورته خمرا لم تبطل ملكيته، ملك لك، ولكن ما عنده مالية، ما تقدر تبيعه، ما تقدر تجعله ما بعوضين. لا، حبة الحنطة ملك، انت ما تشتري كيلو حنطة، كل حبة مملوكة لك ملك، يعني نقول الحبة لصاحبها، الحبة لزيد، ولكن ليس بمال، لا مالية لها. فالآن إذا أنا أتيت واغتصبت الحبة، أنا غاصب، مع أنه الاستقلال بإثبات اليد مو على مال الغير، مع أنه يتوجه إليه حكم تكليفي يجب عليك رد حبة الحنطة. إذا أكلتها أكلت حراما، نعم مو ضامن لأنه ليس بمال، ما له مالية يضمن، الضمان شيء والغصب شيء آخر. أنا هنا غاصب ولكن مو ضامن، ليش مو ضامن؟ لأنه لا مالية له. أما أنه غاصب لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب علي رد هذا العين إلى صاحبه، إلى مالكه. نعم إذا أكلتها لم أضمن لأنه لا قيمة لها، لا أضمن مثلها ولا قيمة. فإذا بهذه الأمور نرى بأن التعريف يختل بجامعيته. فعلى هذا قال الأولى أن نقول الاستيلاء على الاستيلاء بإثبات اليد على حق الغير. إلى هنا واضح. طبعا عندنا قيد آخر وهو عدوانا أو ظلما، هذا القيد النزاع فيه بعدين. وبالاستقلال بإثبات اليد نصنع. وبالاستقلال يعني وينتقض، نقول في الصفحة السابقة قال بأنه فينتقض التعريف في عكسه بما لو اشترك، وينتقض أيضا بالاستقلال بإثبات اليد على حق الغير مو مال الغير، كالتحجير وحق المسجد، هذه الأرض التي حجرها هذه الأرض هو أحق بها من غيره. مثلا واحد راح بالصحراء حاز مقدار من الحصى، من حاز شيئا فهو أحق به، حاز وجعله في مكان، جمع حصى وحطه في مكان، هذا له حق، أحق بأخذ هذه الحصى من غيره. أنت ما تقدر تجي واصل من الطريق تشيل هذه الحصى، نعم لو أعرض عنها بعد يكون من كل من أخذها. هذا الفرق، الفرق الملك والحق بهذا المعنى، الملك أعرض عنه المالك أم لم يعرض فهو لا، لا يجوز التصرف فيه. بس واحد قد يكون عنده بيت في قم، هو مثلا رايح إلى بلد بعيد، أما الحق لا، إذا واحد أعرض عن حقه فينتقل إلى من أخذه بعده. زين واحد إجا حاز مقدار من الحصى في الصحراء فهذا أحق به، بس أنت تروح تأخذ الحصى، أنت غاصب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك رد. بس ضامن أو مضامن، الظاهر أنه مضامن، ذاك بحث آخر في الضمان، لأنه شو يضمن؟ وليس واحد جاي أشغل مثلا حجر الطالب، غصب حجر الطالب يضمن أي شيء، أكثر ضمان بحث آخر. ولكن يقال غاصب يعني الحكم التكليفي الذي يتوجه للغاصب يتوجه إليه، أولا أنه آثم إذا صلى في ذيك الغرفة مثلا صلاته لا تخلو من إشكال، وإضافة إلى أنه آثم حكم تكليفي على اليد ما أخذت حتى تؤدي يجب عليه ردها. الضمان كلام آخر، قلنا كل غصب لا يوجب الضمان، أحيانا يوجب تقطع النسبة بين الضمان والغصب من خصوص من واجب، أحيانا غاصب ولكن مو ضامن، مثل ما قلنا غصب حبة من الحنطة، أنت غاصب يعني الحكم التكليفي، احنا عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي، بالحكم التكليفي يعني وجوب رد مال الغاير، حرمة التصرف في مال الغاير متوجه إليك، أما الحكم الوضعي وهو الضمان، يعني إذا وفاة تضمن مثله أو قيمته، هنا أنا لا متوجه إليك، لأنه هذه الحبة لا مالية لها، فأنت تضمن ما فات من المال، والحب لا مالية لها. هنا أنا غاصب ومضامن، وعندنا مورد هم غاصب هم ضامن، واضح أنت تروح تغصب بيت زين، فهنا أنا هم غاصب صلاتك باطلة فيك ويجب عليك ردها، وضامن إذا تهب من قيت لازم تعطي فلوسك ولو بزلزال، ولازم تعطي إيجار البيت. مرة أنت ضامن بس مو غاصب، مثلا أنت دخلت مثلا رأيت هنا لباسا فحسبته لباسك فلبسته، وأنت لأنك استوليت على مال الغير ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذا هذا الثوب تمزق تضمن قيمته ولكن مو غاصب لأنك جاهل ما فعل فعل محرم، مثل من صلى صلاته في ثوب مغصوب كلهم قالوا بأن صلاته صحيحة، أو من صلى في أرض مغصوبة هو جاهل بالغاصب صلاته صحيحة، مو غاصب ولكن ضامن. فإذا النسبة بين الضمان والغاصب عموم من واجب. على هذا قلنا في باب التسلط على حق الغير يوجد خلاف، بعض قال يضمن إذا كان الحق لهما بإيذاء، أما إذا لم يكن لهما بإيذاء لم يضمن، بعض قالوا مطلقا لا يضمن، ولكن المهم أنه غاصب، يعني يجب عليه رد هذه الحجرة إلى من هو أحق بها. وحق المسجد والمدرسة والرباط، الرباط هذه المناطق التي تبنى للعموم للفقراء للمسافرين يستريحون فيها، فهذه المناطق أيضا لها حق، فمن سبق إليها فهو أحق بها حق السابق. مثلا مضيف موجود فندق للمسافرين لاستراحة المسافرين، واحد يروح مثلا يحتاج إلى غرفة فيأخذ غرفة، شخص آخر يأتي ويخرجه من هذه الغرفة، هذا غاصب ولكن مو مال، لأنه هذا حق المسافرين مو مال المسافرين. والوقف أيضا ونحوه مما لا يعد مالا، المعدة مالية مو مال ولكن حق، فإن الغاصب متحقق في هذه الصور. نلاحظ مع أن الغاصب متحقق ولكن التعريف لا يشمله، لأنه يقول بإثبات اليد على مال الغير مو حق الغير، وكذا غصب ما لا يتمول عرفان، يعني ما لا مالية له. إن ليش قال ما لا يتمول؟ يعني ما لا يكون صالحا بأن تجعله عوضا في معاملة. ليش ما قال ما لا يكون مالا؟ لأنه يمكن أن واحد يجي يدعي بأنه حبة الحنطة مال، اللغة مال أما ليست بمال عرفان. دقق المال اللغوي والمال العرفي يختلف. المال اللغوي ما دخل في ملك شخص فهو ماله، يعني ما نصب إلى صاحبه باللام، على ما يقال لام الملكية أو المالية، كما تقول الحبة لزاي صارت مال، هاي لغة. أما عرف ما يقول هذا مال، العرف للحبة ما يقول مال، العرف يقول لشيء مال التي إذا أعطيتها لشخص آخر يجوز لك أن تأخذ في مقابلها شيء قابل لأن تكون وجه المعاملة. بالحبة الحبة ليست وجه المعاملة، قابل لأن تملك للغير ببدلين. الخامر الذي انتقل كان عصيرا عنبيا، هذا ليس بقابل لأن ينتقل للغير. فعلى هذا يقول وكذا غصب ما لا يتمول عرفان فهو ملك يجب عليك رده، إذا أخذت الحبة يحرم أكلها يجب ردها ولكن ليس بغاصب. كحبة الحنطة فإنه يتحقق به أيضا الغاصب على ما اختاره المصنف، ويجب رده على مالكه مع عدم المالية حال كونه غير مالين، إلا أن يراد هنا جنس المال، يعني في التعريف يريد المال اللغوي، جنس المال عن المال اللغوي حتى يشمل حتى حبة الحنطة. نعم إذا قال أنا أردت بالتعريف جنس المال يعني المال اللغوي، يعني الملك، الحبة مال لغتان، نعم، إلا إذا قلنا بأنه يريد هنا جنس المال لغة، أو لا يدعي بأنه عرفان على الحبة أيضا يطلق مال، يدعي بأنه عرفان على الحبة أيضا يدعي المال يعني لغة وعرفان، أو يدعى إطلاق المال عليه أيضا عرفان، أو يدعى إطلاق المال عليه عرفان. واحد يجي يقول بأنه على الحبة أيضا يطلق المال عرفان، وبعد أيضا يكون جامعا لغصب حبة الحب، ولكن تقول إذا أطلق على الحبة أيضا مال عرفان، شنو الفرق بين الحبة والدينار، بين الحبة مثلا مثلا وكيلو من الحنطة؟ يقول الفرق ويفرق بينه وبين المتمول، يقول فرق يفرق بين حبة الحنطة التي هي مال وبين المتمول، يعني ذلك المال الذي قابل لأن يمول، قابل لأن يملك، قابل لأن يجعل وجهه عوضا بمعاملتين. شلون يفرق؟ يفرق بفروق موجودة، من جملتها هذا الفرق المعروف، يقال بأنه حبة الحنطة ليست قابلة لأن تكون عوضا أو معوضا، أما ما يتمول قابل لأن يكون عوضا ومعوضا، قابل لأن يكون ثمن وقابل لأن يكون مثمن. هذا الكتاب قابل لأن يكون ثمن لكتابك لقلمك، وقابل لأن يكون مثمن لعشرة دنانير تعطيني. على هذا يقول ويفرق بينه وبين المتمول وهو بعيد، أي إطلاق المال عرفاً على حبة الحنطة بعيد، لأنه قلنا العرف لا يطلق المال إلا على ما يتمول، لا يفرق بين المال وما يتمول، العرف لا يفرق بين المال وما يتمول. نعم اللغة يفرق، اللغة يقول المال كل ما ملك، ويتمول ما قابل لأن يملك، لغة تفرق. أما العرف تفرق، إذا قلت هذا مال يعني قابل لأن يمول، وهو بعيد أي إطلاق المال عليه عرفا بعيد. بالنتيجة التفريق بين هذا وما يتمول، يعني الفرق بين المال وما يتمول، التفريق بين المال وما يتمول هم أيضا بعيد. لا، المال هو ما يتمول، وما يتمول هو المال عرفا. فعلى هذا من الآن في جميع الكتب الفقهية إذا لاحظت أن هذا لا مالية له، يعني ليس قابل لأن يتمول، ليس قابل لأن يجعل عوضا أو معوضا، هذا معناه. وعلى الحر، هذه الواو عطف على حق الغاير، يعني فينتقض التعريف بالاستقلال بإثبات اليد على حق الغاير، وبالاستقلال بإثبات اليد على الحر. هذا وجه آخر للناقض على الحر الصغير. قلنا الحر الكبير لا يضمن حابسه لا قيمته إذا تلف، ولا منافعه إذا سجنه عشرة أيام. أما الحر الصغير، غصبت طفلا أو المجنون، يعني من لم يتمكن أن يدفع عن نفسه البلاء، إن شاء الله نقول بعد هذه المسألة تأتي، هنا نحدده الآن لمن لم يتمكن أن يدفع عن نفسه البلاء. الحر الصغير والمجنون إذا تلف تحت يد الغاصب، تحت يد الحابس، تحت يد المستوني، بسبب تلدغ حية ووقوع، طبعا سبب سماوي، هو أنه هو الذي قتله، وإذا قتله حتى إذا كبيرا كان يضمن، لا يجب أن يعطي ثمن الجناية، يجب أن يعطي الدية إذا كان خاطئا أو شبه عمد، وإذا كان متعمدا لصاحب الجناية حق لأن يقتص منه، لا بسبب سماوي كلدغ حية أو وقوع حائط، فإنه يضمن عند المصنف، يعني هذا الحادث يكون ضامن عند المصنف وجماعة. طبعا الفتوى هو من الشيخ كما اختاره في الدروس، ولكن بعضهم لم يقبل، يقولون لا ليس بغاصب. احنا نقول هذا المصنف الذي يقول الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير، وهو يقول من أثبت يده على طفل صغير فهو غاصب، هو الطفل الصغير ليس بمال. لا، الظاهر أنه يدخله تحت حيطة الغاصب. نعم، إذا مجرد الضمان ذا كلام آخر، إن شاء الله هذا بحث يأتي في الصغير. هنا نستظهر من كلام المصنف أنه يجعله من موارد الغرض، لأنه سبب بدون ليش ألا من أي جهة، لأنه إذا ما يكون غاصب ليش يضمن؟ هذا التلف مو إتلاف. من أتلف مال الغير فهو له ضامن.
أعتبر على اليد ما أخذت حتى
أحسنتم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن إذا تلف أنت الآن تجي تأخذ مني عاري هذا الكتاب، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن مثلا احتفظت به فاحتغل أو سرق أنت مو ضامن، لأن يدك يد أمانية مو عادية. إذا هذا مو غاصب ليش يضمن إذا تلف؟
قلت أكبر أن يدك عادية
يعني غاصب. ثم بعد إذا كان باعتبار أن يده عادية يعني يريد به الغاصب، وين هذا محل نظر؟ والفتوى إن شاء الله يأتي بحثين بعيدة. فإنه يضمن عند المصنف وجماعة كما اختاره في الدروس، فلو أبدل المال بالحق لشمل جميع ذلك. يعني لو قال الاستيلاء بإثبات اليد على حق الغير مو مال الغير، حتى يلزم حق التحجير، حق المسجد، الحنطة. أما الطفل إذا قلنا بأنه حياته حق له أو لوالديه حق، وهو سبب تلف هذا الحق وهو الحياة، والحياة حقه. وأما من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا، دقق هذه المقدمة في الدخول في إشكال على المصنف. طبعا هذا الإشكال احنا ما نقبله. جماعة أتوا وقالوا بأن تعريف المصنف لم يكن جامعا للأفراد أيضا في مورد آخر. في أي مورد؟ يقولون إذا أتيت وغصبت كتابا فأنت له ضامن وغاصب لا بحق فيه، ثم بعت هذا الكتاب إلى زيد الجاهل بالغاصب، هنا زيد يكون ضامن للكتاب. يعني إذا الكتاب تلف صاحب الكتاب المالك يجوز له أن يرجع على زيد ويأخذ منه قيمة أو ثمن الكتاب، فزيد أيضا غاصب مع أنه لم يستقل يده. هنا ما يصدق عليه التعريف. ليش؟ لأن التعريف شنو؟ الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير. إلى هنا كان زيد استقل انفرد في إثبات يده على مال المالك، ولكن تقيد بالتعريف عدوانان. وزيد هنا مو عادي، زيد هنا مو عادي، لأن يد زيد مو يد عادية، لأنه زيد هنا مو ظالم، لأن العدوان والظلم يوجب الإثم، وزيد ليس بآثم. على هذا لم يعاقب لأنه جاهل. الأحكام التكليفية يدقق فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوقعية. الأحكام التكليفية لا تتنجز إلا للعالم. نعم ليس من شروط الحكم والتكليف العلم، يلزم الدور، ولكن لا يتنجز على المكلف إلا إذا علم به. يعني الحكم يصل إلى الفعلية، أما لم يصير متنجزا إلا إذا علمت به. أما أنت إذا أراك جاهل بالحكم، مثلا أنت الآن جاهل بنجاسة هذا الثوب، فصلاتك بهذا الثوب صحيحة. الآن أنت جاهل بأن هذا البيت مغصوب، تصرفاتك في هذا البيت جائز، لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والثابت القدر المتيقن في الرفع رفع الحكم التكليفي كما قرأتم في الأصول أو ستقرؤون. يعني الحكم التكليفي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي حرمة الحرمة المجهولة أو الوجوب المجهول. أنت الآن ما تدري بأن هذا الإناء نجس فتشربه، لم تدري بأنه خامس فتشربه. الحكم التكليفي مرتفع، أنت ما فعل فعل محرم، على هذا لم تستحق الجلد، ولكن الحكم الوضعي باقي، يسبب الإسكار، يسبب نجاسة الفم، يجب أن تغسل فمك. الحكم الوضعي ما يرتفع، بس أنا جاهل بأنه هذه نجاسة. إذا عصبت يدي يعني يدي طاهرة لا نجسة. الحكم الوضعي مثل النجاسة ما يرتفع. على هذا إذا الطفل كسر زجاج ما فعل فعل محرم، أما إذا بالغ كسر زجاج فعل فعل محرم، ولكن الطفل يكون ضامن، ولكن من باب أنه غير مكلف لم يتوجه إليه الحكم التكليفي. يعني اعطي غرامة الزجاج، يجب عليك إعطاء غرامة الزجاج، لم يتوجه إليه لأنه مو مكلف ولكن ضامن. على هذا إذا بعد 10 سنوات صار بالغا ووليه لم يعطي غرامة الزجاج، أول ما صار بالغ يتوجه إليه حكم تكليفي، يجب عليك إعطاء ثمن الزجاج لصاحبه. قبل 10 سنوات انكسر الزجاج، ليش ضامن؟ الضمان ما يرتفع. الضمان ما يرتفع. على هذا يقال مثلا الطفل ما عنده حكم تكليفي. مثلا إذا جامع امرأة فيكون مجنب وإن لم يتوجه إليه وجوب الغسل. ليش؟ أنا مو متوجه إليه وجوب الصلاة. فلما مو متوجه إليه وجوب الصلاة لم يتوجه إليه وجوب الغسل، لم يتوجه إليه وجوب الغسل مو مكلف. أما مجنب إذا بلغ 15 سنة ولم يحتلم، وإذا احتلم هناك سبب الجنابة الاحتلام، يجب عليه مثلا صباح اليوم الذي يدخل في 15 يجب عليه أن يغتسل ثم يصلي. أجمل شنو قبل 3 سنوات أدخل فأجنب، الدخول لا يسبب البلوغ. إذا خروج المني سبب البلوغ الدخول لا يسبب. أنا أجنب ولكن حكم وضعي باقي على محله. الضمان حكم وضعي. هذا قفي الجاهل واضح ولا؟ الحكم التكليفي يسقط عنه ولكن الحكم الوضعي غير ساقط عنه على محل قص. حتى المجنون حتى الطفل الحكم الوضعي متوجه إليه. طبعا هناك لأنه الطفل وليه يجب أن يعطي. فالحاصل فيقول في هذا الموقف إذا أنت بعت هذا الكتاب لزيد وزيد جاهل بالغاصب، فهنا يكون استولى على مال الغير ما عدوانا، فغاصب والتعريف لا يشمله بقيد العدوان يخرج. هذا نحن نقول هذا اصلا ليس بغاصب. لذلك يردون شي يقولون، يردون يقولون شي بقيد العدوان، بعضهم يقولون شي بقيد العدوان، يقولوا الاستقلال باثبات اليد على مال الغير حتى يشمل هذا. بعضهم يقولون لا، حط بمكان العدوان بغير حقين، لأنه أنت لابس ثوب زيد وإن جاهل ولكن لابسه بغير حق، وحقك حط مكانه بغير حق. إحنا هنا نقول لا، رفع القيد لازم بل ضروري وجوده، ولا جعل محله بغير حق. لماذا؟ لأن الغاصب هو الآثم العادي المعتدي الذي الغصب هو المحرم كتابا وسنة، بل من المحرمات ضرورة عند جميع المسلمين. يعني من أنكر حرمة الغصب يكون كأنه كمن أنكر وجوب الصلاة، كمن أنكر حرمة الزنا وشرب الخمر. الغصب من هذه الموارد. فهذا الموضع هذا غاصب يعني فاعل فعل محرم؟ لا، لأن هذا مو غاصب ولكن ضامن، والضمان ليس سببه المنفرد والغاصب، ضامن لأنه مستولي على غير حقه.
غاصبا على هذا لم يكن آثم، ولكن الأحكام الوضعية موجودة، والأحكام الوضعية توجد أحكام تكليفية يجب عليك رد العين، يحرم عليك التصرف بالعين، ولكن لأنه جاهل إهمال الوجوب مرفوع مو منجز، على هذا لا يعاقب، والحرمة أيضا مو منجزة على هذا لا يعاقب. وأما من ترتبت يده على يد الغاصب حال كونه جاهلا بالغاصب، ترتبت يده أي تعامل مع الغاصب، إن ترتب الأيدي إما من التصافق أو التعامل أي أخذ وأعطى، فيقول وأما من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا بالغاصب، أو من سكن دار غيره غلطا خطأ أو لبس ثوب غيره اشتباها، فإنهم كلهم ضامنون وإن لم يكونوا غاصبين. ليش؟ لأن الغاصب من الأفعال المحرمة، وهذه الأفعال غير محرمة. شراء المال من شخص وهو في الواقع مغصوب أن تجاهل بالغصب محرم، لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه مو تجارة عن تراض، لأن مالكها ليس براضي. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، حرم الله عليكم دماءكم وأموالكم. فمن أراد فليراجع خطبة الرسول في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، هنالك يصر على هذا المعنى، على حرمة مال المؤمن ودم المؤمن، وحرمة مال المؤمن لا يقل عن حرمة دمه. في بعض المواقع ترى بأن دمه بسبب يكون جائز الإراقة غير محترم، أما ماله محترم. والسنة بل الإجماع بل إضرابية، يريد يقول فوق من أنه في الكتاب موجود منصوص وفي السنة في السنة منصوص، أجمعت المسلمين على حرمة الغصب. هذا الإجماع مو الإجماع الذي أحد الأدلة الأربعة مقابل الكتاب والسنة، لا ولا الإجماع مقابل الكتاب والسنة لا قيمة له. هذا الإجماع مو على الاتفاق الخاص، لأن الإجماع معنى الاتفاق الخاص في مورد يستدل به إذا لم يكن دليلا من كتابه أو سنته. أي ناس يستدل بالإجماع، والإجماع حجيته أصلا اعتباره من باب أنه يحكي عن قول معصوم على الأقسام الموجودة أو مذكورة في محلها. يعني في الواقع الإجماع معتبر عندنا نحن الإمامية باعتبار المنكشف لا باعتبار الكاشف، طارين بالمعالم طارين بالأصول. يعني هو الإجماع من حيث الإجماع ما عنده قيمة، لأن الإجماع يكشف عن قول المعصوم عن رأي المعصوم عند قيمة. فإذا ما كان إحنا عندنا نص قول المعصوم عشان نحتاج الإجماع، هذا الإجماع ما يريد ذاته، يريد إجماع الأمة. يعني يقول أمر ضروري، إحنا عندنا بعض الأشياء منصوصة بالكتاب، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. زين، نحن نقول بالكتاب يجب أن تعطي خمس المنافع مثلا، ولكن كثير من المسلمين لا يوجبون إعطاء خمس المنافع مع أنه منصوص الكتاب. كذلك كثير من الموارد التي منصوصة بالسنة، هنالك أيضا نرى كثير من المسلمين لا يعتبرونها. أما الغصب إضافة إلى نصه في الكتاب والسنة يكون حرمته من الضروريات، يعني من أنكره كمن أنكر حرمة شرب الخمر. والضروريات تعلمون بعد منكرها يكون نجس وكافر، بس واحد إذا أتى وأنكر وجوب إعطاء الخمس ليس نجس، أما إذا واحد أنكر وجوب الصلاة يكون نجس. هنا الإجماع ظاهرا يريد بهذا المعنى، ولا لا؟ بل الإجماع ودليل العقل، العقل يستقل بقبح التصرف في مال الغير عدوانان. هذا سن متواتر، تعرف ليش متواتر؟ السن هو منحصر في الآحاد. السنة إذا كانت متواترة مثل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، غريب من المتواتر مستفيض. ليش؟ يفيد القاضي الكتاب بعد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والإجماع دائما ما يكشف. الإجماع في محل يكون جدا ضعيف الإجماع، انتوا اذا كان عندكم خبر واحد خبر عدلين تعرفوا ما تقولوا تلتجئون للإجماع تتمسكون بخبر العدل مشكلين. احنا نجي من الإجماع مكان ما عندنا خبر، بعض المواقع يتمسك بالأخبار الضعاف جدا من ناحية المنظر المتأخر. فلا يتناول غير العالم وإن شاركه في بعض الأحكام، يعني أنه الغاصب لا يتناول غير العالم، وإن شارك الجاهل في بعض الأحكام، مثل شنو؟ مثل الضمان، لأنه متسلط على مال غيره فهو ضامن لمال غيره، وإن شاركه في بعض الأحكام كالضمان. هنا أنا وإبدال مبتدا، هنا لنا واضح بين رأي الشهيد. هنا العيد يقول هؤلاء الذين أتوا وقالوا نبدل العدوان وإبدال العدوان بغير حقين، يعني نقول الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير بغير حق، حتى يدخل منه، يدخل هذا الذي لبس ثوب زيد جهلا، هذا الذي تعاقبت يده على يد الغاصب جاهلا، يقول وإبدال العدوان بغير حق ليتناولهم، يعني ليتناول من؟ ليتناول هؤلاء الذين ذكرناهم، من ترتلت يده على يد الغاصب، من دخل دارا جاهلا، ليش يتناولهم؟ ما السبب؟ ما الداعي لأن يشملهم؟ يقول لأنهم ضامنون، من حيث أنهم ضامنون ليس بجيد، يقول هذا ليس بجيد، نجي نبدل القيد حتى يشملهم. ليش ليس بجيد؟ نقول لأنه إذا صار القيد بغير حق هؤلاء يكونون غاصبين، وإذا صاروا غاصبين يجب أن يكونوا آثمين، فهم ليسوا بآثمين، فمن عدم اللازم نعرف عدم الملزوم. إذا انتفى اللازم الملزوم ينتفي، لازم الغاصب دائما الإثم. لما ذكرنا بأنهم ليسوا بآثمين، وضمانهم من باب أن مال غيرهم في حيز تسلطهم، ومن جهة أنهم غاصبين.